السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود في مستهل هذه الحلقة الجديدة التي هي في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول. يتناول فضيلة الفقيه الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. وما زلنا في ثنايا كلام الناظم رحمه الله تعالى على كتاب السنة، ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. نقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح النص وتعميق المعنى. قال الناظم: ولم يكن مكلفا بشرعه صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى. وقيل لا، والخلف فيما شرعا، ولم يكن داع إليه سمعا، ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي انحصر. والوضع للنسيان والترهيب وغلط التنفير والترغيب، وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة انميها للكذب. وما انتفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص، وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في السني، حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر. نرجع إلى بداية الدرس. قال: ولم يكن مكلفا بشرعه صلى عليه الله قبل الوضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول الناظم رحمه الله تعالى: ولم يكن مكلفا بشرعه صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى. وقيل لا، والخلف فيما شرعا، ولم يكن داع إليه سمعا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بشرع أحد من الأنبياء قبل نزول الوحي عليه، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يكن مكلفا بشرع أي من الأنبياء قبل نزول الوحي عليه. وأما بعد نزول الوحي عليه فأشار إلى ذلك بقوله: وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى. وقيل لا، والخلف فيما شرعا، ولم يكن داع إليه سمعا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من قبلهم على الصحيح عند الجمهور خلافا للشافعي. ومحل الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم يرد في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع. وهذه المسألة هي التي تعرف عندهم بمسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرع من قبلنا شرعا لنا بلا خلاف. القسم الأول شرع من قبلنا شرع لنا بلا خلاف، وهذا القسم هو ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وكذلك ورد النص في شرعنا أنه مشروع لنا أيضا. ومثال هذا القصاص، فإن الله تعالى بيّن أنه كان مشروعا على الأمم للأمم الماضية بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، ثم بيّن الله تعالى أنه مشروع لنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القسم الثاني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بلا خلاف، وهذا القسم هو ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وورد النص في شرعنا أنه ليس شرعا لنا، وهذا كالآثار والأثقال التي وضعت على الأمم الماضية وحطت عنا بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، كإيجابه على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبة من عبادة العجل المنصوص عليه في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وقد قال الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله قد فعلت. القسم الثالث هو ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان مشروعا لمن قبلنا ولكنه لم يرد في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع. هذا القسم هو المقصود بقول الناظم هنا، وهو محل الخلاف بين العلماء. فالجمهور على أن شرع من قبلنا شرع لنا خلافا للشافعي، واحتج الجمهور بأنه ما ذكر لنا إلا للاعتبار، قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وثمرة لاعتبار العمل. وكذلك استدل الجمهور أيضا بأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام بعد أن عد الأنبياء قال للنبي بعد أن ذكر الأنبياء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والأصل أن الأمر للوجوب، وأن الأمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. وكذلك قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أيضا، واحتجوا كذلك بقوله تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم. أما الشافعي فقد خالف الجمهور واحتج لذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال إن الدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والهدى في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال إن ذلك محمول على العقائد دون الفروع العملية، ولكن التحقيق أن ذلك يشمل الفروع العملية. وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعي بهذه الآية أيضا بأن المراد بأن المقصود بهذه الآية هي نسخ بعض ما كان مشروعا أو زيادة ما لم يكن مشروعا. وكذلك احتج الجمهور بأن العلماء أيضا استدلوا على الأحكام بالقصص الماضية، ومن ذلك وذلك كاستدلال المالكية وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد يوسف قرينة شق القميص من الدبر دليلا على صدقه وتكذيب امرأة العزيز، حيث قال تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ولهذا بنى العلماء الكثير من الأحكام على هذه المسألة، فمن ذلك قول مالك إن من استنكه فشمت منه رائحة الخمر إنه يحد، وكمسيس الزوجة التي تزوجها شخص ولم يرها وزفت إليه مع نساء لا تثبت شهادتهن عينها أيضا يباح له الدخول بها اعتمادا على القرينة، وكالضيف يأتيه الصبي بالطعام أيضا فيباح له أكله اعتمادا على القرينة من غير بينة، وكأخذ العلماء أيضا أن القرينة تبطلها قرينة أقوى منها من قصة يعقوب وأولاده، حيث جعلوا الدم على قميص يوسف ليكون قرينة لهم على أن يوسف أكله الذئب فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها، حيث قال سبحان الله: متى كان الذئب كيسا حليما يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ومن ذلك أيضا أخذ المالكية ضمان الغرم من قوله تعالى في قصة يعقوب وأولاده: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكأخذ الشافعية أيضا ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة من قوله تعالى أيضا في قصة يعقوب وأولاده: قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وكأخذ الحنابلة أيضا جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى في قصة موسى وشعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج. وكأخذ المالكية أيضا وجوب التلوم للخصم بأبقية لك حجة من قوله تعالى في قصة سليمان والهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. وكأخذ المالكية أيضا وكأخذ المالكية وجوب أيضا التلوم وجوب الانتظار 3 أيام من قوله تعالى في قصة صالح وقومه: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. وكأخذ العلماء أيضا جواز وقوع الكرامات أي كرامات الأولياء من قوله تعالى في قصة مريم: قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، إلى غير ذلك من الأمثلة. وهو والأمة بعد كل فاء إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرعا ولم يكن داع إليه سمعا.
ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر.
ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر، يعني أن كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير مطابق للحق بوجه من وجوه اليقين، فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موضوعا أي مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الراوي أسقط منه ما يزيل الباطل. مثال القسم الأول ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، خلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر. فإن هذا الحديث تظهر عدم صحته لمناقضته ولمخالفته لقول الله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ومثال القسم الثاني وهو ما إذا أسقط الراوي منه ما يزيل الباطل، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالته، أي غلطوا فيها حيث لم يسمعوا لفظة اليوم، فظنوا انقراض الناس بعد 100 سنة.
والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب،
يعني أن أسباب الوضع أي أسباب وضع الحديث هي إما النسيان والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب، أي أن أسباب وضع الحديث هي إما النسيان من الراوي، كما إذا نسي الراوي عما رواه فذكر غيره ظنا منه أنه هو، والترغيب أيضا والترغيب عفوا في الطاعة والتنفير من المعصية، ويفعل هذا بعض المبتدعة. والوضع للنسيان والترهيب والغلط كذلك من أسباب وضع الحديث أيضا الغلط، لأن النسيان سبق وأن رأيناه. من أسباب وضع الحديث أيضا الغلط بأن يسبق لسان الراوي إلى غير ما رواه فيذكر غيره.
التنفير والترغيب
كذلك أيضا التنفير من الشريعة، وقد وضع الزنادقة في ذلك أحاديث لا تقبلها العقول لتنفير الناس من الشريعة.
الترغيب. وبعد أن بعث خير العربي دعوى النبوة مهار الكذب.
الناظم رحمه الله تعالى شرع هنا في تقسيم الخبر إلى 3 أقسام: إلى قسم يقطع بصدقه، وقسم يقطع بكذبه، وقسم لا يقطع فيه بواحد منهما. بدأ بالقسم الأول وهو الذي يقطع بكذبه، فقال: وبعد أن بعث خير العربي دعوى النبوة مهال الكذب، أي بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، من ادعى النبوة بعد ذلك فإنه يحكم عليه بالكذب ولا يطالب بالأدلة لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ومن انتفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص.
كذلك مما يحكم بكذبه أيضا من انتفى وجوده من نص بعد ذوي الحديث بعد الفحص، يعني أن كل حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى بعد البحث والفحص والتفتيش التام عنه فإن ذلك دليل على كذبه لقضاء العادة بذلك. وقيل لا يحكم بكذبه لتجويز العقل أيضا صدقه، وهذا بعد تدوين الأحاديث، وأما قبل ذلك كعصر الصحابة فلا مانع من أن يروي أحدهم حديثا ليس عند غيره.
وبعض ما ينسب للنبي وخبر الأحاديث السنة.
وبعض ما ينسب للنبي أي أنه مما يقطع بكذبه أيضا، بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنه يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل عليه ما لم يقله. ولهذا ورد في الحديث سيكذب علي، وهذا الحديث لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون مكذوبا عليه، فإن كان قاله يقطع بوقوع ذلك، وإن لم يكن قاله فإنه قد حصل ذلك بالكذب عليه. وخبر الآحاد في السني حيث دواء نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. كذلك مما يقطع بكذبه أيضا خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة لنقله تواترا. خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة لنقله تواترا ولم يقع ذلك فإنه يقطع بكذبه، كما لو سقط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد فإن ذلك يدل على كذبه أيضا لقضاء العادة بذلك.
اقطع بالصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافر.
انتهى من القسم الأول الذي يقطع فيه بالكذب، انتقل إلى القسم الثاني وهو الذي يقطع فيه بصدق الخبر. قال واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلمين وكافر واللفظ والمعنى، يعني أنه يقطع بصدق خبر التواتر، والتواتر في اللغة هو التتابع، ومنه قول لبيد يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافر، أي أنه يقطع بصدق خبر التواتر ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخبرون مسلمين أو فاسقين أو كفارا، وذلك لأن القطع بصدق خبرهم هو من جهة استحالة تواطؤهم على الكذب لا من جهة عدالتهم. واللفظ والمعنى كذلك أيضا يقطع بصدق خبر التواتر ولا فرق في ذلك بين اللفظ والمعنى، والتواتر في اللفظ ظاهر، أما التواتر في المعنى فمثاله أن يخبر أحدهم عن حاتم أنه أعطى دنانيرا، ويخبر عنه الآخر أنه أعطى خيلا، ويخبر عنه الآخر أنه أعطى إبلا، فقد اتفق الكل على معنى كلي هو الإعطاء.
له المعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر.
هذا تعريف للمتواتر من الناحية الاصطلاحية. فالمتواتر في الاصطلاح قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، يعني أن المتواتر في الاصطلاح هو خبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا كان الإخبار عن محسوس بأحد الحواس الخمس، لكن إن كان عن غير معقول احترازا من الخبر عن المعقول فإن تواتر الناس على نقل المعقول لا يفيد القطع بصدقه، وذلك لأن آلاف العقول تتواتر على شيء ويكون غير صحيح، ومثال ذلك تواتر الفلاسفة على قدم العالم مثلا.
ووجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد،
يعني أن المتواتر يجب أن يكون متعددا ولكنه دون أن يتم تحديد ذلك بعدد معين بل بما يحصل به العلم واليقين.
وجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو
بثلاثين، أي أن بعضهم قال إن أقل عدد التواتر هو عشرون، وروي هذا عن ابن القاسم، وقيل ما زاد على العشرين، وروي هذا عن سحنون، وقيل ثلاثون، وروي هذا عن ابن أبي زيد، وقيل باثني عشر.
إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح،
يعني أن إلغاء الأربعة في أقل عدد التواتر والحكم بأنها لا تكفي راجح أي واضح، وحجتهم في ذلك أن الأربعة لو شهدوا بالزنا لاحتاجوا إلى التزكية، وما يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية قطعا.
وما عليها زاد فهو صالح. وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد.
يعني أن المتواتر إذا كان متعدد الطبقات فإنه لا بد من التواتر في كل طبقة من طبقاته، فإن لم يقع ذلك كان خبر آحاد. وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. ومثال ما حصل التواتر في جميع طبقاته الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق.
وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، وكما قلنا بأنه يمثل لما حصل التواتر في جميع طبقاته بالحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويمثل لما حصل التواتر في بعض طبقاته دون بعض بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ولكن تواتر عن يحيى بن سعيد وعمن روى بعده.
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق.
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، يعني أن خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع موافقا له. اختلف هل يصير بذلك قطعيا، أي يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا. اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لأن القطع بصدق خبر الرواة هنا مع إمكان تكذيبهم فيه تناقض.
والبعض بقطع
ينطق. القول الثاني أنه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي.
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفيه إلى ما قد خلا.
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه، أي أن القول الثالث أهل هذا القول فصلوا فقالوا: إن صرح المجمعون بأن ذلك هو المستند الذي استندوا إليه فإنه يفيد القطع، وإن لم يصرحوا بذلك لا يفيد القطع. إذن الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يفيد القطع، وذلك لإمكان أن يكون مستندهم غير خبر الآحاد، ولإمكان أن يظنوا أيضا الحكم فيجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وإن لم يكن مطابقا للواقع في نفس الأمر عند من يجيز ذلك. القول الثالث أنه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي. القول الثالث يفصل: فإن صرح المجمعون بأن خبر الآحاد هو مستندهم أفاد القطع، وإلا فلا.
نعم. وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفيه إلى ما قد خلا مع دواعي رده من مبطله كما يدل لخلافة علي.
يعني أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى إبطاله ولم يحصل ذلك، فإن ذلك لا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كالأحاديث الدالة على أن عليا أولى بالخلافة من معاوية، مثل حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، والحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. فإن دواعي بني أمية متوفرة لإبطال هذا النوع من الأحاديث، فإذا لم يبطلوه فإن ذلك لا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا هو معنى قوله: وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي.
الافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول.
كذلك افتراق العلماء، أي اختلافهم في حديث بين مؤول له وبين محتج به، لا يفيد القطع أيضا بصدقه. وقيل يفيد القطع بصدقه، وحجة أهل هذا القول اتفاق الجميع على قبوله.
عامل به على المعول. ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضر.
يعني أن من أخبر عن أمر محسوس بحضرة جمع يحصل بهم التواتر، وكان ذلك الأمر مما لا يخفى على أحد، ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر، فإن ذلك يفيد القطع بصدق ذلك الخبر لاستحالة سكوتهم على الكذب. وقيل لا يفيد القطع أيضا، وذلك لإمكان أن يسكتوا لا لشيء. ومذهب الجمهور صدق، هذا هو معنى قوله: ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخافه حاضر.
ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا.
ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا، وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت على الإنكار. يعني أن من أخبر عن أمر والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الخبر ولم ينكر عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على السكوت ولا للمخبر على الكذب، فإن ذلك يفيد الظن بصدق الخبر لليقين كما اختاره ابن الحاجب. وقيل يفيد اليقين وهو مذهب المتأخرين، وسواء كان الأمر دنيويا أو دينيا. أما إذا لم يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في الموضوع، وكذلك أيضا إذا سمع به ولكن المخبر ولكنه كان له حامل على الصمت، كما لو كان المخبر كافرا ذا لجاج وقد أنكر عليه قبل ذلك ولم يستجب، فإن ذلك أيضا لا يفيد صدق الخبر. كما أن المخبر أيضا إذا كان له أيضا حامل على الكذب ككونه قال ذلك لإنقاذ نفس معصومة أو مال، فإن ذلك أيضا لا يفيد صدق الخبر.
مدع من النبي سمع يفيد أن أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار، ثم مع الصمت عن الإنكار. وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر.
وخبر الآحد مظنون، وخبر الآحاد مظنون، يعني أن خبر الآحاد يفيد الظن لليقين. عرى عن القيود في الذي تواتر، هذا تعريف لخبر الآحاد في الاصطلاح، يعني أن خبر الآحاد في الاصطلاح هو الذي عرى أي خلا عن القيود التي ذكرنا آنفا في خبر التواتر، وهي كونه خبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا كان الإخبار عن محسوس بأحد الحواس. فمعناه أن خبر الآحاد إذن هو خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو جمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا كان الإخبار عن معقول.
والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه.
والمستفيض منه وهو أربعة وبعضهم
أقله.
والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. يعني أن المستفيض منه أي من الآحاد، ولكنه مختلف من اللي في أقله آش. قيل أقله أربعة، وقيل اثنان وهو المشار له بقوله وبعضهم قد رفعه عن واحد، وقيل ثلاثة وهو المشار له بقوله وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. هو بدأ بالقول الأول وهو أن المستفيض من جملة الآحاد، ذكر هنا قولا ثالثا فقال وجعله واسطة قول جلي، أي أن بعضهم جعل المستفيض واسطة بين الآحاد والمتواتر. على القول الأول تكون القسمة ثنائية فقط، المتواتر والآحاد. على القول الثاني تكون القسمة ثلاثية، المتواتر والآحاد والمستفيض.
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق.
وبعضهم يفيد زيد.
وبعضهم يفيد إن عدل روا واختير دائن القرينة تحتوى.
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روا واختير دائن القرينة تحتوى. يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم أي اليقين عند جماهير الحذاق من أهل الأصول بالإطلاق، أي سواء احتفت به القرائن أم لا. وحجة ذلك هو أن الرواة غير معصومين، وادعاء القطع بصدق خبرهم مع إمكان كذبهم فيه تناقض. القول الثاني هو أنه يفيد القطع، وهو ما قول ابن خويرز منداد، وهو مروي عن الإمام أحمد، وهو أن خبر الآحاد يفيد القطع إذا كان راويه عدلا ضابطا. وحجة هؤلاء أن وجوب العمل به تقتضي إفادته العلم، لأن الله تعالى ذم متبع الظن وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولكنه أجيب، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولكنه أجيب من جهة الجمهور بأن القطع إنما يطلب في العقائد دون الفروع العملية، وبأنه أيضا توجد بعض من الأمور يحكم فيها بالقطع وهي مبنية على ظني في نفس الأمر، ومثال ذلك شهادة الشهود في القتل مثلا، فإنه يقطع بها يحكم بها قطعا مع أننا لا نقطع بصدقهما. واختير لا إن القرينة تحتوى. القول الثالث يقول إن خبر الآحاد يفيد اليقين إن احتفت به قرائن زائدة منفصلة على العدالة، ومثال ذلك ما لو أخبر عن رجل أنه قتل آخر وشوهد المقتول وهو يتشحط في دمه والقاتل هاربا فزعا وبيده السكين. ومثال ما احتفت به قرائن الصدق أيضا ما أخرجه الشيخان أو أحدهما في الصحيح، وذلك لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره ولتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل.
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل وجوبه به اتفاقا قد حصل، يعني أن الأمة أجمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وشهادة الشاهد وإن لم يبلغوا حد التواتر.
الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذلك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية.
كذلك أيضا أجمعوا على وجوب العمل بخبر الآحاد في الأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية، فيعتمد على قول عدل عارف أن هذا الدواء مأمون، وكارتكاب سفر ونحوه مما فيه غرر فيعتمد على قول عدل عارف أنه مأمون، وكالأغذية فيعتمد على قول عدل عارف أن هذا الغذاء أيضا مأمون سواء كان طعاما أو شرابا.
ومالك بما سوى ذاك نخع وما ينافي نقل طيب.
ومالك بما سوى ذاك نخع أي نطق، يعني أن مالك النخع أي نطق بما سوى ذلك، حيث قال إن خبر الآحاد يفيد اليقين في جميع الأمور الدينية، وكذلك أيضا جمهور العلماء من جمهور الأئمة والفقهاء على ذلك، واستدلوا على ذلك بالعقل والنقل. أما من جهة العقل، وذلك لأنه إن أبطل الاستدلال بخبر الآحاد ستتعطل الأحكام، لأن جل الأحكام ثابت بخبر الآحاد. وأما النقل فقد دل القرآن وكذلك دلت السنة والإجماع أيضا على ذلك. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيفهم من دليل خطابه أن الجائي إذا بنبأ إذا كان غير فاسق لا يلزم التبين، وأنه يعمل بخبره. وكذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه الفرقة النافرة المنذرة قومها آحاد، ولم يقل أحد إنه يشترط فيهم أن يبلغوا عدد التواتر. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول والرسولين في مهمات الدين، ولا يمكن أن يبعث من قوله ليس بحجة. وأما الإجماع فقد اشتهر إجماع الصحابة أيضا في الرجوع إلى خبر الواحد، فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدية من مجوس هجر، وكذلك رجوع أبي بكر للمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة بعد أن قال لها: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجوع عمر لخبرهما أيضا في أن دية الجنين غرة، وكذلك رجوع الصحابة لخبر عائشة أيضا في وجوب الغسل من التقاء الختانين. وما ينافي نقل طيبة منع إذا كقطعي، وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي، يعني أن مالك رحمه الله تعالى أيضا يقدم إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين على خبر الآحاد إذا عرضه. وما ينافي نقل طيبة منع، أي أن خبر الآحاد إذا عارض إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين فإن مالك رحمه الله تعالى يقدم إجماع أهل المدينة على خبر الآحاد دون الجمهور. وسبب ذلك قال: إذا كقطعي. وسبب تقديمه له هو أنه من باب تقديم المتواتر على الآحاد، هذا إذا كان إجماع أهل المدينة في الأمور التوقيفية، أي الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فإن مالكا يقدم إجماع أهل المدينة على خبر الآحاد من باب تقديم المتواتر على الآحاد، والجمهور لا يرون ذلك، لأن أهل المدينة بالنسبة لهم بعض الأمة. وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي، يعني أن إجماع أهل المدينة إذا كان في الأمور التي للرأي فيها مجال اختلف أهل المذهب في تقديم ذلك الإجماع على خبر الآحاد، فبعضهم يقول يقدم إجماعهم على خبر الآحاد وبعضهم يقول لا يقدم.
من رأي ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي، كذاك فيما عرض القياس روايتان أحكم الأساس.
كذلك روي عن مالك أيضا روايتان في خبر الآحاد إذا عرض القياس هل يقدم عليه أم لا.
روايتان أحكم الأساس. قد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد،
يعني أن خبر الآحاد يعمل به ولا يحتاج إلى عاضد يعضده من نص أو قياس أو عمل ونحو ذلك.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة. أشكره في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الهلداود على ما أشاد به وفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. لن يتشدد اللقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.